بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قضية بقى معتمدات المذاهب، يعني عايزين نعرف بقى معتمدات المذاهب عند المتقدمين وعند المتأخرين وعند المتوسطين. لا بد من معرفة ذلك، لا بد من معرفة ذلك والتعريج عليه. المتقدمون يعني من القاضي أبي يعلى فما فوقه وابتداء من شيخه الحسن بن حامد إلى الجماعة، والجماعة معروفون هم احفظ عندي أبو طالب أحمد بن حميد المشكان متوفى سنة 44 و200 للهجرة، إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم الحربي متوفى سنة 85 و200، دول يسمون الجماعة. حرب ابن إسماعيل ابن خلف الكرماني الحنظلي متوفى سنة 80 و200 للهجرة، عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني متوفى سنة 74 و200 للهجرة، صالح بن أحمد بن حنبل متوفى سنة 66 و200 للهجرة، عبد الله بن أحمد بن حنبل متوفى سنة 90 و200 للهجرة، حنبل بن إسحاق بن حنبل بن عم الإمام أحمد متوفى سنة 63 و200 للهجرة. هؤلاء هم من؟ الجماعتان أبو طالب إبراهيم بن إسحاق، حرب بن إسماعيل الكرماني، عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، صالح بن أحمد، عبد الله بن أحمد، حنبل بن إسحاق، السبعة. فالمذهب المعتمد عند المتقدمين هو ما اتفق على نقله الجماعة، هنا يعتبر المذهب هو ما اتفق على نقله الجماعة، ثم ما كان في كتاب الروايات للخلال. يبقى الجماعة الأول لو اتفق على الأمر يبقى هو ده المذهب، ثم بعد ذلك ما كان في كتاب الروايات للإمام الخلال المتوفى سنة 11 و300 الهجرة، ثم ما نقله أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم متوفى سنة 63 و200 للهجرة، ثم ما اتفق على القول به ثلة من أئمته كالإمام الأدمي أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، والإمام أبي بكر عبد العزيز اللي هو الخلال متوفى سنة 63 و300 للهجرة، والإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي متوفى سنة 34 و300 للهجرة، والإمام محمد بن إبراهيم البوشنجي متوفى سنة 91 و200 للهجرة، والإمام محمد بن الحسن الأجري متوفى سنة 60 و300 للهجرة، والإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شقلة متوفى، خلي بالك من الاسماء دي يعني مات مهمه جدا، متوفى سنه 69 و300 للهجره، والامام ابو بكر المروزي احمد المروزي متوفى سنه 75 و200 للهجره، والامام ابي محمد البربهاري علي البربهاري متوفى سنه 29 و300 للهجره. ده ايه؟ ده معتمد المذهب عند من؟ عند طبقه المتقدمين. يبقى الجماعه، الخلال، ثم ما ذكرته من هؤلاء العلماء. بعد كده هنيجي على طبقه المتوسطين. المذهب المعتمد عند المتوسطين هنا لابد أن تعرف خلاف المعتمدات، وخلاف المعتمدات يا ترى، يعني هناك سؤال دائما ما يراود الدارسين، يا ترى أخذ بالمعتمد عند المتقدمين ولا عند المتوسطين ولا عند المتأخرين؟ ودي مسألة لها ما بعدها سأتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة، يا ترى أخذ بنهي ولا أقدر أوصل للمسألة إزاي، لأن دي هتجعله في حيرة من أمر. طيب تصدير دائما المتأخرين أن المذهب ومعتمد المذهب هو ما اتفق عليه صاحب المنتهى وصاحب الإقناع، فإن اختلف فنقدم صاحب المنتهى مثلا، يا ترى إيه وجهة الكلام ده؟ وهل هذا يقدم على ما عند المتقدمين وعند المتوسطين؟ وهل هم قالوا ذلك في المنتهى والإقناع لأن هذين الكتابين نظرا في تراث كل الحنابلة المتقدمين، و يعني كما يقال، لا أريد أن أذكر كلمة فلتر، فيعني نقحوا المذهب ويعني حاولوا أن يرجحوا بين الروايات وخلصوا إلى هذا الذي دونوه في هذه الكتب. المذهب المعتمد عند المتوسطين ما اتفق على إخراجه متوسطين أبو الخطاب في الهداية، والهداية من المتون المهمة جدا عند الحنابلة، وإن شاء الله سيكون هو في مشروع الشرح، في الكتاب الرابع أو الخامس في مشاريع الشرح، وابن عقيل في التذكرة، ولا سيما إذا كانت هذه الرواية هي المنصورة عند شيخهما القاضي أبي يعلى وشيخه. ثم المذهب عند من بعدهم من المتوسطين ما اتفق على إخراجه والقول به ابن قدامة في الكافي والشيخ في المحرر، ولا سيما إذا كانت الرواية هي المنصورة عند الشيخ ابن المني، فإن اختلف فالكافي أو بشيخ الإسلام ابن تيمية قول يوافقه، ده عند المتوسطين. ثم المذهب عند من بعد هؤلاء ما اتفق على إخراجه والقول به ابن مفلح في الفروع والدجيلي في الوجيز، فإن اختلف فمن كان بجانبه ابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبدوس في تذكرته. خلي بالك من الليله دي. طيب قال في الانصاف: فالاعتماد في معرفه المذهب من ذلك على ما قاله المصنف يعني الموفق، والمجد او الشارح ابن ابي عمر، وصاحب الفروع المفلح، والقواعد الفقهيه مين؟ ابن رجب الحنبلي، وصاحب الوجيز والرعايتين والنظم والخلاصه والشيخ تقي الدين طبعا ابن تيميه، وابن عبدوس في تذكرته، فانهم هذبوا كلام المتقدمين. لماذا نقول؟ لانه هذبوا ومهدوا قواعد المذهب بيقين. يبقى هذا هو السبب الذي جعلنا ناخذ منه معتمدات المذهب في هذه المرحله. عملوا ايه؟ هذبوا الكلام ونقحوه ومهدوا واسسوا لقواعد المذهب بيقين. ثم قال: فان اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع منه في معظم مسائله، ودي دلاله على مكانه ابن مفلح في المذهب عند المتوسطين. فان اطلق الخلاف او كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه شيخان الموفق والمجد او وافق احدهما الاخر في احد اختياراته. وقال: هذا ليس على اطلاقه، انما هو الغالب. فان اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهيه ابن رجب او الشيخ تقي الدين، والا فالمصنف هو ابن قدامه، لا سيما ان كان في الكافي ثم المجد ابن تيميه رحمه الله. نيجي بقى عند المتاخرين، ودي قصه كبيره طويله عريضه، نحاول ان احنا نختصرها اختصار سريع في 5 أو 6 دقائق. المذهب عند المتاخرين، طبعا تقدر تقول المتاخرين ما جاءوا بعد ابن قدامه، يعني هنقول انه مثلا اولهم علمه الزمان طبعا مصحح والمرجح والمنقح للمذهب اللي هو مين؟ مرداوي صاحب الانصاف في كتاب التنقيح المشبع، وموسى الحجاوي في كتاب الاقناع وزاد المستقنع في اختصار المقنع، ومحمد بن عبد العزيز الفتوحي اللي هو ابن النجار في كتابه منتهى الارادات. ان اتفقوا على القول به، فان اختلفوا فالمذهب ما اتفق عليه من ومن؟ اثنين منهم، الاثنين مع بعض، الاقناع وصاحب الاقناع وصاحب المنتهى. فان لم يتفقوا، لو حبينا نرجح، يبقى في الغالب وعلى الراجح كلام صاحب المنتهى، كلام صاحب المنتهى. قالوا لانه ادق، وبعضهم يقول لك لا احنا نفضل بما ورد في الاقناع لكثره مسائل، لكثره ايه؟ لكثره مسائل. طيب احنا عايزين نعرف بقى المذهب في عصرنا، لو حبيت انا اتقن المذهب في عصرنا اعمل ايه يا شيخ محمود؟ ما الذي يمكن ان افعله؟ لابد معرفه المذهب عند المتاخرين ومعتمدات المتاخرين. ماشي؟ طبعا هذه مسألة قيد البحث، يعني تحتاج إلى بحث وإلى تحرير وإلى فهم، لكن أنا بتكلم على كلام معظم الحنابلة عن المتأخرين. أنت أردت أنك تعرف المذهب يبقى لابد أنك تعرفه عن المتأخرين، ولذلك معرفة المذهب عن المتأخرين يكتسب أهمية خاصة، لأن العمل يجب أن يقوم عليه كأن هم أخذوا عصارة المتقدمين والمتوسطين ووضعوها في هذه المتون المتأخرة، يعني نقحهم وتعبهم ورجحوا بين الروايات وبين النصوص ونقحوا الأوجه، ويعني عملوا عليها عملا شديدا. لو أردنا أن احنا نتكلم بصورة سريعة عن أصول الإمام أحمد وأصحابه من بعده، لو احنا أردنا أن احنا نتكلم عن أصول الإمام أحمد، لا شك أن الأحمد القرآن طبعا في الأصل، القرآن والسنة النص، هذا أصل عنده كبير جدا، وتفسير القرآن والسنة والأثر ده مهم جدا، يعني تفسير الصحابي يرى أحمد يعني وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابي لأنهم أعلم الناس وأدرى الناس بما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك تفسير التابعين، يعني نقل عنه الخلاف في تفسير التابعين لكن لم ينقل الخلاف في تفسير الصحابي، لكن كثرة ذكره لكلام التابعين دليل على أنه رحمه الله كان يقدم كلامهم على كلام غيرهم على الرغم الخلاف المذكور في هذا. ولا شك ان السنه لها اثر عظيم جدا جدا في السنه والاثر في فقه الامام احمد. طيب اذا حصل، طب هو الان بياخذ بقول الصحابه ويقدم قول الصحابه، واصل كبير جدا في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. طب لو اختلف الصحابه يعمل ايه؟ بيروح يرجح على اعتبار الاقرب للكتاب والسنه، ياخذ الاقرب للكتاب والسنه. طب اذا كان قول الصحابي لا مجال للراي فيه فله حكم المرفوع، اذا كان خلاص ما عندوش مشكله، هذا كلام لا يمكن ان يقال بالراي، فهو كانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فما للرأي في مجال وانتشر ولم يزل خلافه، فظاهر كلام أحمد أنه إجماع وحجة. طب إذا كان مما للرأي في مجال ولم ينتشر ولم يظهر خلافه وكان موافقا للقياس أو مخالفا ومعه قياس أضعف، هو كذلك حجة عنده حتى لو خالف القياس ويرى أن هذا أقوى من. طبعا لا تستطيع أن تقول أن هذا في القياس الواضح الظاهر الذي استوفى شروطه وأركان، هذا لا يقول به أحد أصلا، حتى يقول به رجل كالإمام أحمد في عظمته وكبري. لكن هو يتكلم عن القياس الذي ربما يكون مرجوح، ربما لا يكون ظاهر، ربما غير مكتمل الأركان، غير مكتمل الشروط، مثل هذا. قضية بقى الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف دي قضية حصل فيها خناقة كما يقول، يعني خلاف شديد جدا في المسألة، هل يأخذ بهما أو كان لا يأخذ بهما، أو كل يأخذ بهما إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وده في الغالب يعني. طبعا هنا الفهم الخاطئ للمتأخرين إن الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف، هذا هو لا يقصد به الحديث الباطل أو المنكر يعني، لكن هو في الغالب يقصد بالحديث الحسن، في الغالب يقصد بذلك الحديث الحسن إذا لم يكن هناك شيء في الباب يدفعه. مراسيل الصحابة هل هي مقبولة عند الإمام أحمد أو ليست مقبولة؟ والله بعد الكلام في هذا المسألة والدوران، كأن مراسيل الصحابة في الغالب عند أحمد يعني، كأن يعني الرواية الصحيحة أنه يأخذ بمراسيل الصحابة، لكن في الغالب مراسيل الصحابة عند أحمد ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، إنما تتفاوت تفاوتا عظيما في مذهب. طيب مسألة القياس، هنا القياس بيأتي في مرتبة متأخرة شوية، يعني هو بيشوف الأول النص من كتاب وسنة، لا خلاص لا يمكن أن يأخذ بالقياس. طيب بعد كده يروح ينظر إلى أقوال الصحابة وأثرهم، سواء الأثر أو يشوف المرسلات أو حتى يشوف حديث اسمه حسن، كل هذا يقدمه على القياس، ثم يلجأ إلى القياس بآخره آخر شيء خالص، إذا لم يجد ذلك يلجأ إلى القياس. طبعا الإجماع عنده حجة إذا ثبت طبعا، خاصة إن هو على قول الشافعي بأن إثبات الإجماع بعد عصر الصحابة فيه صعوبة، ولذلك حتى قد يحمل على ذلك قوله من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه أن الناس اختلف، لأن ضبط الإجماع في عصر الصحابة سهل، وفيما بعدهم أصعب لانتشار العلماء في الأمم نعم وفي الدنيا وخاصة في عصرنا هذا. فلو قال مثلا أن قول المجامع الفقهية هذا كلام غير صحيح، كثير من لا ينتمون للمجامع الفقهية وهم علماء راسخون لا يعتبر قولهم، كثير من لا يسمع به من العلماء، قد تجد في قرية وفي زاوية من الزوايا لانتشار العالم وكبر رقعة العالم وعدد الناس، قد تجد في زاوية من الزوايا وقد رأينا هذا رجل غير مشهور وغير معروف وليس منتمى لا مؤسسة رسمية ولا غير رسمية، وهو من الرسوخ والعلم واكتمال الأدوات، يعني صاحب مكانة عظيمة في هذا، ومع ذلك لا يعرف عنه شيئا، هذا خلافه يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا شك أنه مؤثر بلا شك في هذا. طيب طبعا هناك بعض مسائل الاجماع اللي اختلف فيها وتكلم عنها الامام احمد رحمه الله، مسائل مثلا اجماع الخلفاء الراشدين، هل هو حجه ولا ليس حجه؟ حجه. هل هو اجماع اصلا؟ وليس اجماعا ولكنه حجه اقرب للصواب، يعني كما قال ابن تيميه ولا يعرف مساله اجتمع فيها الاربعه تخالف الحجه او النص، صعب جدا. طبعا في روايتين عن احمد في هذا، قيل ان مع وجود المخالف ليس بحجه أو يعد إجماعا وإن وجد المخالف، طبعا روايتين موجودين عن الإمام أحمد رحمه الله. إجماع التابعين هو حجة طبعا إذا توفرت شروطه واطلع عليه، بس هو اشترط أن لم يكن يسبقه خلاف، لو سبقه خلاف يبقى حجة، زي ما تعتبرش حجة. وهنا هتبقى مسألة حدوث الإجماع بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف ولا لا يرفع الخلاف؟ هو يرى هنا أنه لا يرفع الخلاف، كأنه يشير إلى هذا. إجماع أهل المدينة طبعا لا يقول بإجماع أهل المدينة، هذا يعني خالفهم غيرهم، لكن التفصيل الحسن الذي ذكره ابن تيمية يمكن أن ترجعوا إليه في شرح كتابي قواعد الأصول، ذكرنا هذا وقلنا أنه على أربعة مراتب، ومنهم مرتبة لا يشك فيها ويؤخذ بها، ومنهم المراتب الأخرى مختلف فيها. الإجماع الضمني إذا اختلف المجتهدون في أي عصر على قولين، هل يعد هذا إجماعاً ولا يجوز اجماع قوله ثالث؟ دي مسألة الاجماع اللي بيتكلموا فيها. طيب مسألة الاستصحاب طبعا هذه المسائل انا ذكرتها بتفصيل كبير، وذكرت فيها روايات الامام واقواله واقوال ائمه المذهب في شرح كتابي قواعد الاصول ومعاقد الفصول، والحمد لله مطبوع وموجود منشور على قناه مركز الاستشراف للبحوث والدراسات، مشروحا شرحا صوتيا. الاستصحاب معناه ايه؟ معناه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. الذي ينظر في كلام الحنابلة او في كلام ائمة المذهب سيجد ان ائمة المذهب يتوسعون في ذلك توسعا شديدا في الاستصحاب، اللي هي مسألة اللي بيسموها البراءة الاصلية، جائز على البراءة الاصلية، ما فيش في حاجة الاستصحاب. لكنهم يعتبرونه آخر مدار الفتوى، يعني بعد ما يمروا بقى بالنصوص والإجماع وكلام الصحابة والكلام ده كله. الاستصحاب طبعا يعني معروف انه أقسام، منه استصحاب العدم الأصلي عند عدم وجود الدليل الشرعي، استدام يعني مثل ماذا، أقول لك إيه في شهر غير رمضان يصوم فيه، نقول له لا ما فيش شهر، يقول لك إيه الدليل، نقول له دليل العدم، إن ما فيش أصلا دليل. وعلى البراءة الأصل، الأصل إن إحنا عندنا لا نأخذ هذه إلا بنصوص، وهذا ليس فيها نص يبقى غير موجودة أصلا. إيه؟ عدم وجود صلاة سادسة ليه؟ إيه الدليل اللي عدم وجود صلاة سادسة؟ إن ما فيش دليل على إن في صلاة سادسة. بس ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره، كقضية الملك عند وجود سببه. الملك انا دلوقتي لابس هذا الثياب، هذا ملكي الى ان ياتي ما يزيل انه ليس بملكي. جبت لي انت دليل على ان انا ايه، على انه اغتصب، فاقول لك ماشي مفيش مشكله. استصحاب الوصف الشرعي الذي ثبت تابعا لحال قائمه، وذلك كالحل اذا ثبت مرتبط بامر ثابت، مرتبطا بامر ثابت، فانه يستمر حتى يكون الدليل على خلاف هذا. استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع، طبعا هذا الكلام توسعت فيه جدا في كتابي الموسوم بما ذكرته لكم، يعني أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف ولا لا يجب؟ هذا الكلام فصلنا فيه. قضية المصالح المرسلة، المصالح المرسلة نعني بها جلب المصالح ودرء المفاسد، طبعا يعني تأتي في الشريعة على أقسام كثيرة، منها ما شهد له الشرع، وثلاثة أقسام في اشياء شهد لها الشرع اعتبرها الشرع فنعتبرها بلا شك، فده متفق على اعتبارها لان الشرع اعتبرها، وفي اشياء اصلا ما اعتبرهاش الشرع اصلا، الغاها اصلا. ف يعني مثلا زي قضيه للذكر مثل حظ الانثيين، يقول لك لا ما هو ده ابنه ودي بنته، نقول له لا ما هذا الاعتبار الغاه الشارع، فلا اعتبار به اصلا، ملغي. ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالالغاء، هو ده بقى اللي مقصود، دي المصلحه المرسله اللي لا قصد الشرع، ما فيش فيه دليل تدل على انها معتبرة أو غير معتبرة، نعمل إيه؟ دي مصلحة مرسلة، يبقى هنا النظر فيها للمصالح والمفاسد، النظر في المصالح والمفاسد والترجيح بين هذه وتلك. الخلاصة جمهور الأصوليين من الحنابلة يقولون المصلحة ليست حجة، ده حقيقة يعني، ومنهم من يقول بحجيتها. كتب الفروع الفقهية عند الحنابلة فيها اعتماد كبير على المصالح المرسلة في حقيقة الأمر. هم توسعوا جدا في القول بالمصالح المرسله في السياسه الشرعيه، طبعا لانهم يلاحظون في ذلك مصالح العباد على وجه الخصوص. يعني الحنابله لا يهدرون المصالح في فتواهم ودراستهم، وده حق فعلا، الذي ينظر في كتب الفروع عند الحنابله يجدون يتوسعون في الاخذ بها، ما عندهم مشكله، واشترطوا للاخذ بها طبعا شروط، منها ان تكون متفقه مع المقاصد العامه للشريعه، أن يكون الأخذ بها من باب رفع الحرج، أن هي تكون معقولة مفهومة يعني في ذاتها. باب سد الذرائع برضو كذلك واسع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة، وهي وسيلة الحلال وسيلة الحرام، هم أخذوا بها وتوسعوا فيها شيئا ما، فالوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجبة، ولا المستحب مستحبة، ولا المكروه مكروه، وهكذا. ويقولون المقاصد لها أحكام الوسائل، المقاصد لها أحكام الوسائل، أو الوسائل لأحكام المقاصد، مش هتفرق. قضية الحيل إن هو يفعل أو يظهر أمرا جائزا كي يتوصل به الأمر المحرما، حيلة للمحرم يبطنه. طبعا هذا يعني يحاولون أن يبينوها وأن يبينوا بطلانها، ولذلك ستجد ابن عباس يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم، لعن الله اليهود والنصارى، حرم الله لهم شحوم الشحوم، فجملوها يعني أذابوها تبقى زيت، فباعوه، فباعوه، فإذا حرم الأكل يحرم البيع، هم تحيلوا حتى يسمع. نعم. قضية شرع من قبلنا، عنه روايتين، إن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبلنا فهو شرع لنا، إننا غير متعبدين إلا بما ثبت أنه شرع لنا، وجمهورهم يرجح الاولى، ان احنا ناخذ ونتوسع في شرع من قبلنا، بس اولا يكون ثابت كما يقول الحنابله، يكون ثابت عنهم انه ده شرع حقيقي غير محرف. الامر الاخر غير الثبات الا يكون مخالفا لشيء مستقر وثابت عندنا معروف، يمكن الاخذ به حين ذاك. طيب قضيه الاستحسان، هنا الاستحسان معنى انك تعدل بمساله عن حكم نظائرها لدليل خاص، يعني هي المسألة تكون راجحة، تقول لا هي مرجوحة. ليه مرجوحة يا مولانا مع ان مثل هذه المسائل كلها راجحة؟ ايه ليه انت جعلتها مرجوحة؟ يقول لك لا هناك دليل خاص يجعلها عندي مرجوحة، ولا استطيع ان انا الحقها بنظيراتها من بقية المسائل. فقضية الاستحسان معروفة، طبعا جمهور الحنابلة هناك من ينكره، لكن الجمهور على القول بالاستحسان وينصون على مذهب احمد. لكن على كل حال اللي انا اريد ان اقوله ان مثل هذا الكلام في المدخل هذا هو كلام مختصر لكثير من الاصول، لا اريد ان افصل فيها، فقد فصلت فيها في شرح الورقات وفي شرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول، فلا حاجه للاعاده الان. العرف طبعا صحيح انه يؤخذ به ما لم يخالف الشرع، او يعني ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجمله، ما عندوش مشكله، ما عندناش مشكله فيه. وحتى تجد انت في قضيه الايمان ان مرجع الايمان عند الحنابله للعرف، دايما يقول لك ويرجع فيها للعرف، ماذا يقصد بها في عرف الناس؟ هل العرف يقر هذا او لا يقر هذا؟ هذا امر. ولذلك مثلا في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسب بالايه؟ بالمبلغ تعرف عليه الناس من مثل حال هذا الاب، لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما؟ بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالايه؟ بالمعروف. لو احنا اردنا، لان احنا نتكلم عن قضيه تدوين اصول الفقه عند الحنابله، الحنابله عندهم كتب اصول كتير جدا، وان كان لعل يعني لم يؤلف عند الحنابله مثل غيرهم مثل الاحناف. الاحناف كتب الاحناف طبعا متوفره وكثيره جدا، يعني ممكن نقول ان فوق ال 150 مؤلف لو احنا حبينا نستعرضها من اول الخلال كده للعصر الحديث. يعني تستطيع انك تقول ان المنهج العام للحنابله ان فقه الامام احمد جاء ممثلا في الكتاب والسنه والاثار وما عليه السلف، نصوص اجماع الصحابه اذا اختلفوا ياخذ ما وافق الدليل للقياس الى اخر ما ذكرنا. يعني ولهم مناهج طبعا في باب الاصول، يعني يطول المدخل جدا بذكر هذه المناهج، ربما نتجاوز عنها الان. المؤلفات في المذهب الحنبلي مؤلفات ضخمة كبيرة، يعني ممكن فوق ال 250 مؤلف في القديم والحديث إلى المعاصرين كتير. يعني أما الكتب والحواشي والشروح فدي بقى يعني لا تكاد تحصرها، لا تستطيع أنك تحصرها أصلا، صعبة جدا الحصر، والنظم كثير كذلك جدا. في كتب تراجم طبعا مهمة جدا زي طبقات الحنبلة، القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي البغدادي وصل إلى سنة 512، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، الاثنين موجودين الحمد لله. في مختصر طبقات الحنابلة محمد بن عبد القادر المعروف بن الجنة، توفى سنة 97 و700 للهجرة، وكتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد تأليف برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي، توفى سنة 84 و800، والجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي، متوفى سنة 9 و400 للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لمجد الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف العلمي المقدسي، وده متوفى سنة 28 و900 للهجرة. كتاب الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لمجد الدين عبد الرحمن بن محمد العلمي الحنبلي، متوفى سنة 28 و900 للهجرة. في كتاب النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن كمال الدين بن محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشهير بالغزي الشافعي، متوفى سنة 207 و1000 للهجرة، وترجم من 901 إلى 1207 هجرية. كذلك هناك كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي، المتوفى سنة 95 و200 و1000، وهو ذيل لما في طبقات الحنابلة يبدأ من 751 إلى 1295 هجرية، ويحققه اثنين كبار كبار المحققين، الشيخ عبد الرحمن العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ باقر ابن عبد الله ابي زيد رحمه الله تعالى. كتاب مختصر طبقات الحنابلة، وده معروف ان المتاخرين لمحمد جميل الشطي، والكتاب عباره عن جمع واختصار لكلام العليمي والغزي والذيل الذي الفه هو على كتاب الكمال الغزي. الكتاب مطبوع بدمشق سنه 39 و300 و1000، معروف مشهور. كتاب الفتح الجلي في القضاء الحنبلي محمد جميل الشطي كذلك، عباره عن تراجم لمن تولى القضاء في محاكم دمشق من الحنابلة ابتداء من ابن قدامه إلى مؤلفه، والكتاب مطبوع ومعروف. هناك جملة كتب الحنابلة في الأصول والفقه والمتون والشروح والتعليقات والحواشي والمختصرات والنظم والسرد العام لكتب الحنابلة وكتب تراجم الحنابلة، يعني بعض الناس أحصوها ما يقارب 1100 كتاب، 1100 كتاب. أنا سأتوقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.